من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية ونحضركم الأنباء والمعلومات والترفيهية من إندونيسيا ويمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا كل يوم عبر الموجة القصيرة 3325 كيلوهيرتز ومن خلال البث www.vnews.id Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم. أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، ثم بعد ذلك الخبر من الوطن، ثم اليوم في التاريخ، ثم إندونيسيا لي، وبعد ذلك الاستان الإندونيسي ومنوعة الألوان، وفي الأخير منوعة الأغاني. حسنا أيها الأخوة المستمعون، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3.35 كيلوهيرتز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voanews.id.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمتي رفاعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. ألقت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتا مارسودي بيانا شفهيا من إندونيسيا لدعم الفتاوى القانونية أو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. في بيان شفهي ألقته في لاهاي يوم الجمعة، أوجزت وزيرة الخارجية ريتنو الحجج المختلفة كمدخلات ولتعزيز منح الفتاوى القانونية من قبل محكمة العدل الدولية. في بيانها بعد إلقاء البيان الشفوي، أوضحت ريتنو مرسودي أن هناك جانبين رئيسيين في البيان الشفوي لإندونيسيا. أولا، من جانب الاختصاص، أكدت الوزيرة أن محكمة العدل الدولية لديها سلطة إصدار الفتاوى القانونية.
بدأت بالحجة الأولى والتي كانت تتعلق بالاختصاص، وأؤكد أن محكمة العدل الدولية لها الاختصاص لإصدار الفتاوى، وأكرر أيضا أنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق يمنع المحكمة الدولية من تقديم رأيها، لأن ذلك يتفق مع اختصاص محكمة العدل الدولية.
ثانيا، من حيث الجوهر، أكدت وزيرة الخارجية أن السياسات الإسرائيلية المختلفة تتعارض مع القانون الدولي، وحددت العواقب القانونية. أوجزت وزيرة الخارجية ريتنو ثلاثة أسباب وراء هذه الحجة. أولا، إن منح فتاوى قانونية لا يتعارض مع عملية مفاوضات السلام، لأنه لا توجد حاليا عملية تفاوض جارية. على العكس من ذلك، ما يحدث هو أن إسرائيل تواصل انتهاك جميع أحكام القانون الدولي وتتجاهل قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة. ثانيا، قالت وزارة الخارجية إن الفتاوى القانونية لمحكمة العدل الدولية لا تهدف إلى استخلاص استنتاجات نهائية من الصراع الحالي، لأن حل النزاع لا يمكن أن يتم إلا من خلال المفاوضات. وثالثا، ستساعد الفتاوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشكل إيجابي عملية السلام من خلال تقديم عناصر قانونية إضافية لحل النزاع بصورة شاملة. فالأخبار المتوالية: اعتقد وزير الدفاع الإندونيسي برابوا سوبيانتو أنه لا توجد مفاجآت للعلاقة بين إندونيسيا وأستراليا في المستقبل. أوضح برابوا أن المحكمة الإندونيسية تواصل تطبيق علاقات جيدة على جميع الدول وخاصة الدول المجاورة بما في ذلك أستراليا. نقل هذا الاعتقاد برابو سوبيانتو عندما سئل عن رأيه في الأفكار الجديدة حول العلاقات بين إندونيسيا وأستراليا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع بين الوزير برابو ونائب رئيس الوزراء الأسترالي ريشارد مارليس في مكتب وزارة الدفاع الإندونيسية بجاكرتا يوم الجمعة. أكد برابو أن بغض النظر عن تاريخها هناك صعود وهبوط في العلاقة بين إندونيسيا وأستراليا، وبشكل عام العلاقة بين الدولتين جيدة جدا. وفقا لبرابو، إندونيسيا تعتبر أستراليا دائما صديقا. قال وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي سانديغو أونو إنه يتم تنفيذ الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا من خلال إعطاء الأولية للاستدامة البيئية. صرح سانديغو أونو في بيان تلقاه بجاكرتا يوم الجمعة أن تطوير السياحة المستدامة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. بعض نقاط موائمة تطوير السياحة والاقتصاد الإبداعي المستدامة مع أهداف التنمية المستدامة هي في تعزيز الاستدامة وتطوير الاقتصاد وتعزيز الشراكات والتعاون والحفاظ على التقاليد والثقافة المحلية وتعزيز الوعي الاجتماعي والبيئي وتطوير الابتكار المستدام. وفقا لسانديغو أونو، من خلال التمسك بأهداف التنمية المستدامة من المتوقع أن تكون قادرة على تشجيع الابتكارات المختلفة في صناعة السياحة بحيث تؤدي إلى تطوير التكنولوجيا والممارسات ونماذج الأعمال المستدامة. والأخبار القادمة: أصبحت وزيرة القوى العامة الإندونيسية إيدا فوزية ضيف الشرف في الاحتفال بالعيد الوطني 63 للكويت ويوم تحرير الكويت 33 في جاكرتا يوم الجمعة. في كلمتها قالت الوزيرة إيدا إن الكويت أصبحت الوطن الثاني لأكثر من 6100 إندونيسي، وتأمل إيدا أن يعمل المزيد من العمال المهنيين والمهرة الإندونيسيين في الكويت. يسعدني أن أعرف أن الكويت هي أيضا موطن ثاني لأكثر من 6100 إندونيسي في الكويت. حوالي 2850 إندونيسيا أو أكثر من 46% من الإجمالي هم من العمال المهنيين والمهرة في قطاعات البترول والصحة والضيافة. إضافة إلى ذلك، كشفت إيدا عن التجارة الثنائية بين إندونيسيا والكويت والتي اعتبرتها نتائج واعدة. تم تسجيل زيادة حجم التداول في عام 2023 بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، حتى أنه تجاوز بشكل طفيف حجم التداول قبل الوباء في عام 2019. كما شكرت إيدا الحكومة الكويتية على دعمها للانتخابات إندونيسية 2024 في الكويت، حيث أدلى 54% من حوالي 3600 ناخب مسجل بأصواتهم. فالأخبار الختامية، قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لمجال التجارة جوان برماتا أدوي إن طرفه يدعم بشكل كامل جهود الحكومة لتحسين حكومة الواردات وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية التي تصبح الأساس لإصدار لائحة وزير التجارة 36 سنة 2023. أعرب جوان برماتا نقلا عن بيان يوم الجمعة عن تقديره لجهود الحكومة لإشراق رجال الأعمال من خلال الجمعيات القطاعية المختلفة في الحوار لتحديد العقوبات التي يجب توقعها في تنفيذ اللائحة، وأضاف أن المتعلقة بجاهزية البنية التحتية واللوائح الداعمة ناشد طرفه النظام الإلكتروني وجميع اللوائح التنفيذية المتعلقة باللائحة 36 سنة 2023 أن تكون جاهزة قبل 3 إلى 6 أشهر على الأقل من تنفيذ هذه اللائحة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا الأسبوعية من برنامج الأخبار من إندونيسيا، ونقدم بكم أولى الأخبار من منطقة غربي أتشه بمقاطعة أتشه. نظمت حكومة منطقة أتشه الغربية احتفالات بمناسبة الذكرى 125 لاستشهاد البطل الوطني تاكو أومار يوهان من خلال رحلة أسرية بطول 58 كيلومترا. حول الحدث قال القائم بأعمال الوصي على غرب أتشه مهدي أفندي في ميلابو يوم الأربعاء المنصرم إن مسار الرحلة ليست مجرد رحلة جسدية، ولكنها أيضا رحلة روحية لاستكشاف آثار نضال تيكو عمر الذي ساهم في تحرير الشعب الأندونيسي. وقال أيضا إن المسار يبدأ من شاتي باتي بيتو بمولابو بمقاطعة آتشي الغربية إلى منطقة جبل موغو بمنطقة بنتونرو، وفي تلك الجبال دفن البطل الوطني الأندونيسي. ويأمل أن يكون هذا الاحتفال لحظة تأمل للشعب الأندونيسي حول نضال البطل الوطني من أجل استقلال الأمة الأندونيسية، متمنيا أن يجلب هذا النشاط روح الجهاد لمواصلة عملهم لمستقبل أفضل. وقال إن تكو عمر كان معروفا كأحد الأبطال الوطنيين الذين ثابروا في محاربة المستعمرين الهولنديين من أجل استقلال إندونيسيا، ولم يترك وجوده آثارا جسدية للحرب فحسب، بل ترك أيضا قيم الشجاعة والصمود وروح التضحية، الروح التي أصبحت قدوة لكل الشعب الأندونيسي. وجاء الخبر التالي من مدينة جوجاكرتا. قام المحاضر في كلية الهندسة بجامعة غاجاه مادا إسواندي بتطوير نموذج إشارة الرادار لاكتشاف السفن وتتبعها باستخدام رادار الموجات السطحية عالي التردد أو HFSWR. في البيان الرسمي لجامعة غاجاه مادا قال إسواندي إن HFSWR يعد تقنية مناسبة لرصد المناطق البحرية لأنها تتمتع بتغطية واسعة تصل إلى حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويمكن أن تعمل بشكل فوري أو في الوقت الحقيقي. وفي معاد تطوير طريقة نموذج إشارة الرادار، قام إسواندي أيضا بصياغة طريقة لاختبار خوارزميات تتبع السفن على نظام HFSWR للسفن ذات القدرة العالية على المناورة. وبحسب إسواندي فإن المشكلة في تطبيق HFSWR لمراقبة السفن هي الدقة المكانية والزمانية المنخفضة نسبيا، بحيث يصعب تتبع السفن ذات القدرة العالية على المناورة. وبالتالي قال إن هناك حاجة إلى أدوات وأساليب لاختيار خوارزميات تتبع السفن ذات القدرة العالية على المناورة لزيادة الدقة. مستمعينا الأحباء، وآخر الأخبار تأتي من منطقة سوكابومي بجاوة الغربية. لزيادة الوعي بالتنوع اللغوي والثقافي، احتفل حاكم سوكابومي مروان حمامي باليوم العالمي للغة الأم من خلال الاجتماع مع الطلاب والمعلمين والقادة الإقليميين في قاعة المدرسة المتوسطة النموذجية بمنطقة تشيكمبر يوم الأربعاء المنصرم، وهم يرتدون الملابس التقليدية السودانية. وقال إنه بصرف النظر عن زيادة الوعي بالتنوع اللغوي والثقافي، فإن اليوم العالمي للغة الأم يمكن أن يكون الخطوة الأولى لتعزيز الوحدة والتنوع والتفاهم الدولي من خلال التعددية اللغوية والتعددية الثقافية. وفي جاوة الغربية وخاصة في سوكابومي تعتبر اللغة السنداوية هي اللغة الأم، حيث يفهمها كل شخص ويتحدثون بها منذ طفولتهم يوميا. ولذلك فإن هذا النشاط مليء بالعروض المتنوعة المتعلقة بالثقافة السنداوية من آداء الرقص إلى سرد القصص. وبهذا نختتم حلقتنا الأسبوعية من برنامج الأخبار من إندونيسيا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، والآن برنامج أريام في تاريخ. أول ظهور لبرنامج اليوم في التاريخ هو أحداث في ربيع 20 فبراير 1920 تأسيس حزب نازي في ألمانيا. حزب العمل الألماني الوطني الاشتراكي أو المعروفة باسم حزب نازي كان حزبا سياسيا كان موجودا في ألمانيا ومقره في ميونخ. في سابقا هذا حزب يسمى دويتش أربيتر بارتي أي حزب العمل الألماني. وتمت تغيير اسم الحزب في ربيع 20 فبراير 1920 بعد أن تولى أدولف هتلر قيادة الحزب. كان رمز النازي الرسمي هو صليب المأكوف. وبانتقال إلى أحداث في ربيع 20 فبراير 1981 أعلن قصر بوكينغهام خطبه الأمير تشارلز لسيادة ديانا سبنسر. أعلن قصر بوكينغهام في إنجلترا رسميا خطوات الأمير تشارلز وليدي ديانا سبنسر في ربيع 20 فبراير 1981. وجرى اللقاء الأول بين أمير تشارلز وليدي ديانا سبنسر في نوفمبر 1977 عندما كانت ديانا تبلغ من العمر 16 عاما. وبعد 4 سنوات من أول لقاء بينهما ربيع 20 فبراير 1981 ديانا وتشارلز مخطوبا بعد 5 أشهر من خطبتهما حفل جفاف الأمير تشارلز والسيدة ديانا سبنسر. لقد أنعم الله عليهما بأبنين كخلفاء محتملين للعرس بريطاني وهما ويليام الذي ولد في عام 1982 وهاري الذي ولد بعد ذلك بعامين. ننهي برنامج اليوم في تاريخ بأحداث الغزاء الروسي لأوكرانيا في ربيع 20 فبراير 2022. بدأ الغزاء الروسي لأوكرانيا في ربيع 20 فبراير 2022 على الرغم من أن رئيس روسي فلاديمير بوتين أطلق عليها بالبداية عملية عسكرية خاصة لنزاع السلع. وكانت خليفية غزو روسي لأوكرانيا تهدف إلى منع تحرك أوكرانيا لإندمام إلى حلف شمال أطلسي وفي الوقت نفسه حماية أسوكان من أصل روسي. كان هذا الحدث أحد الحروب البرية التي حدثت في أوروبا بعد حرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أنها تلقت انتقادات من العديد من الأطراف إلا أن روسيا تلقت أيضا دعما من عدد من الدول. وليس حسب بل تلقت روسيا أيضا عقوبة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي. وشنت روسيا هجمات جوية بصواريخ عقبها بعد ذلك غزا بري واسع نطاق لمناطق مختلفة من أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف. مستمعينا الكرام هذا اليوم في تاريخ.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفا لأغنية ولا زلتم في التواصل مع Voice of Indonesia من إندونيسيا. يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3.325 كيلوهيرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيالي
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج إندونيسيالي تحت الموضوع: كشفت وزيرة المالية أهمية علاقة إندونيسيا مع دول الشمال. قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي إن علاقة إندونيسيا مع دول الشمال تأسست منذ أكثر من 70 عاما، ونقلت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية يوم الجمعة. قالت سري مولياني إن العلاقات الجيدة كانت تؤثر تأثيرا واسعا على بلدان أخرى في هذا العالم، وذكرت أيضا أن العلاقات الجيدة مع دول شمال أوروبا وشمال المحيط الأطلسي مهمة جدا من أجل مواجهة المشكلة العالمية الرئيسية التي يشعر بها جميع أنحاء العالم، وهي تغير المناخ. وأوضحت سري مولياني أن العلاقة الدبلوماسية بين إندونيسيا والسويد تتعاون في مجال الطاقة والاستدامة على جبهات مختلفة في عام 2023، ومع الدنمارك وقعت إندونيسيا تعاونا يتعلق بإدارة الأغذية والنفايات في عام 2023. وهذا العام تم التصديق أيضا على التعاون في القطاع البحري من قبل الدنمارك. وفقا لسري مولياني، فإن دعم الدنمارك لمبادرة آلية تحول الطاقة في إندونيسيا يعد أيضا إيجابيا للغاية. وفي نفس الوقت عقدت إندونيسيا مع فنلندا اجتماع تتعلق بالطاقة الذكية. وبعيدا عن ذلك، تتولى إندونيسيا إلى جانب وزير المالية الفنلندي الرئاسة المشتركة لتحالف وزراء المالية من أجل تغير المناخ. وفي نفس الوقت تلتزم إندونيسيا مع النرويج بالتزام مشترك بشراكة التحول العادل للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، وبدعم من النرويج، قامت وكالة إدارة صندوق البيئة بإعداد استخدام الغابات والأراضي فوليو لتلبية رؤية إندونيسيا لمكافحة التلوث وتدهور الأراضي. وفي هذا الصدد، قالت سري مولياني إن العلاقات الدبلوماسية تعد مظهرا جيدا لدور إندونيسيا في المجتمع العالمي، كما كشفت أن هذه العلاقات لم تكن على مستوى الحكومة وقطاع الأعمال فحسب، بل كانت أيضا على مستوى العلاقات الثقافية والإنسانية. وتأمل أن يستمر التعاون الجيد مع دول الشمال عبر الأجيال. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج إندونيسيالي.
المستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفا لأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia من إنرسيا نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3.35 كيلوهيرتز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. وفي الفقرة الموالية ستقدم إليكم برامج الافتتان الإندونيسي.
مستمعينا الكرام، نلتقي بكم في برنامج افتتان إندونيسي. وفي هذا يوم حول شلال تينور في سلاوسي الشمالية. مستمعين، شلال تكان تلو هو أحد الشلالات الموجودة في تموهون سلاوسي الشمالية. يحتوي هذا الشلال على العديد من الأسماء، مثل شلال ريجسان أو شلال تكان تلو ريجسان أو المعروف أيضا باسم شلال تينور. Haza Shalal huwa ahad manatik zazab atau bi'aya al-mufadola fi tomohon. Di'anahu huna yumkinuk ru'ayah al-manazir tabi'aya al-jamila wa su'ur bi tabi'ah ar-ra'iha bi mujarot antato kodamak fi shalal tinur haza. Yaku'u haza shalal al-jamil ingda safah jabal ambu hatta tash'ur bil ajwa al khudra wa ra'iha al ka'in siyahi nazif aidon lizalik minal munasib jidan ayas tarhai asaihun. Sama haza shalal salal tinur bisabab mauqi'aha fi koryah tinur tomohon tata mata bi jamal tabi'i yugri aziarah tan dafi' sufuf ashalala minal a'la yumkinu keru'aya asjar al-hudro haulal mintokoh li'annahu taqo'u ingda safaj jabal ampung wabit tobi satakhlaqa jawan jamilan numuzajian litobi'ah al-hudro tamada'am haza jazab asyahya tobi'ai minkibal hukuma al-mahaliyah bihaisu yahtawi haza shalal alal adidi minal murafiq bima fi zalik kasyak litu'am ma'a majamu'ah muntanawi'ah minal qawa'im al-laziza masafah hazal mawaqi asyahya atau bi'i hawla sadis asar kilometer min wasati Madinah Manado kama ana usula ila shalal tinur sahal wa marih lilakoyah li'anna atorik mokoti bil isfalat ba'da zalik sat tamsha qalilan bitijah shalal. Hazil wijah siyahiyah atau bi'ayah mada'umah bil kamil minkibal hukuma mahliya tomohon mimma yaj'alahu buqo'ah siyahiyah aro'idah wa hunak ala adida minal ikhtilafah fil jaulah ingda safa jabal empung ala ziyablak irtifa'ah wa hawla alfin salasami'ah wa arba'in metran foko mustawa sathel bahar ila janib asyalal yujad aidon makan litahyim koliban ma yudlik asukan mahaliyun ala jabal empung tau'am jabal lokon nazron li mawaki ihi istirotiji watobi'i fa'ina syalal tinur da'iman maya zuruhu al-kafir minan nas khosoh fi ayam al-otlah al-madrosia khaliban maya stakhdim hazal makan kamakani lil jaulah adirosia awil anasyito ala manhajiyah misal al-kasyafa au mu'askar al-kitab al-muqadas au salib al-ahmar li syabab. Mustamina kiram haza iftitan Indonesia.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعة الألوان تحت الموضوع الشركة الناشئة التي أنشأها طلاب معهد 10 نوفمبر للتكنولوجيا، فازت بجائزة من رابطة دول جنوب شرق آسيا. لقد وصلت أخبار تبعث على الفخرة مرة أخرى من عالم التعليم. هذه المرة نجحت شركة ناشئة أنشأها طلاب من معهد 10 نوفمبر للتكنولوجيا تسمى Include Technology في تحقيق إنجازات دولية من خلال الفوز بجوائز آسيان الرقمية لعام 2024. جوائز آسيان الرقمية هي جوائز تمنح لرجال الأعمال أو المنظمات أو الأفراد الذين كانوا روادا في المنتجات وقدموا مساهمة كبيرة في المجال الرقمي في منطقة جنوب شرق آسيا. عقدت جوائز آسيان الرقمية لعام 2024 كجزء من جدول أعمال حفل العشاء للاجتماع الرابع لوزراء التكنولوجيا الرقمية لآسيان أو ADGMIN في Garden by the Bay بسنغافورة في أوائل فبراير. أوضح سينغي أرديانشاه الرئيس التنفيذي لشركة Include Technology إن Include Technology هي أول شركة في إندونيسيا تعمل في مجال حلول إنترنت الأشياء أو LOT مع التركيز على تحسين متانة الماكينة لزيادة الكفاءة الصناعية. تعمل Include Technology كما أوضح سينغي أرديانشاه يوم الجمعة على تطوير سلسلة من الأنظمة البيئية التي يمكن أن تساعد في التغلب على فترات التوقف عن العمل في الصناعة من خلال توفير التحذيرات والبيانات والتحليل التنبؤي فيما يتعلق بظروف الماكينة. بدأت رحلة Include Technology في عام 2022. في ذلك الوقت نجح الفريق بقيادة المحاضر محمد نوريف من معهد 10 نوفمبر للتكنولوجيا بالفوز بالمركز الأول في فئة القطاع الخاص في حدث 2022 Indonesia Entrepreneur TIK أو IDENTIK. أدى هذا الإنجاز إلى مشاركة Include Technology بالتنظيم حتى تم اختيارها كممثل لإندونيسيا في جوائز آسيان الرقمية لعام 2024 بالتعاون مع 4 متسابقين نهائيين آخرين يمثلون إندونيسيا. أتيحت لشركة Include Technology الفرصة لتقديم عرض تقديمي دون الاتصال بالإنترنت أمام الحكام النهائيين 13 في ليلة توزيع الجوائز. نجحت هذه الشركة الناشئة الطلابية في معهد 10 نوفمبر للتكنولوجيا أيضا في إعادة جوائز آسيان الرقمية لعام 2024. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج منوعة الألوان.
Kita tuk bersama dan yakinkan aku, itu bukan jawabku, masih selalu ku coba.
Bukannya ku tak merasa, ada rasa bila denganmu, namun tak bisa kita tuh bersama menjalani cinta yang kau inginkan. Oh, maafkan diriku kasih bila ternyata kau salah terhadapku. Ku butuh waktu untuk jelajahi rasaku.
Jangan ada keluh di tangkai hatimu.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفا لأغنية، ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا، ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز، وعبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. والآن سنقدم إليكم البرنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
مستمعينا الأحباء، في هذه الحلقة المبهجة أود أن أقدم لكم أغنية من نوع كرونجون تحت عنوان برجيله أديندا، بمعنى اذهبي أختي، الذي يغنيها بانديكا كاماجايا. فقد اشتهرت هذه الأغنية التي ألفها روني جبران بوديمان بواسطة أداء فرقة ألمن الموسيقية من نوع الروك. برجيله أديندا هي إحدى الأغاني المنفردة الأساسية في الألبوم الموسيقي الذي يحمل عنوان أهدي نيروانا، وتم إصدارها عام 2001. وتحكي هذه الأغنية قصة رجل مستعد للتخلي عن حبيبته لمتابعة حبيبته الأخرى. حسنا مستمعينا الأعزاء، هذا بانديكا كاماجايا وهو يؤدي برجيله أديندا. استماعا طيبا.
Andaikan ku dapat memilih terbaik untuk kita, tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkanku, karena semua
terhapus waktu dan di dalam hatiku nyata tertulis namamu. Pergilah Adina, raihlah cintamu.
Voice of Indonesia.